السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام العاشرة مساء. في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل أحمد الكومي بعنوان قش الوقود ربح مضاعف على حساب المواطن وسلامة مركبته. وللحديث حول هذا الموضوع بالتأكيد سنتحدث مع ضيفنا في استوديو إذاعة صوت الأقصى معد التحقيق الصحفي أحمد الكومي. أهلا بك يا أحمد. وسيكون معنا عبر الهاتف السيد وائل بعلوشة مدير مكتب أمان في غزة، والبروفيسور نظام الأشقر الكيميائي في الجامعة الإسلامية، والمهندس عطية البرش المختص بتلوث الهواء في سلطة البيئة بغزة. نبدأ التحقيق كما تعودنا مستمعينا الكرام والمناقشة فيه بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
يحرص السائق ياسر أيوب من مدينة غزة على تعبئة خزان وقود سيارته من محطة محروقات واحدة فقط، لأنه يشك بأن محطات كثيرة تغش في السولار. ويعترف السائقون الذين قابلهم معد التحقيق بأنهم لا يستطيعون التمييز بين البنزين أو السولار المغشوش من غيره، أن المحطات التي تقوم بالغش تستخدم محروقات مشابهة لمواصفاتهما، وكان ذلك محطة انطلاق للتقصي حول حقيقة هذا الفعل. يسير في شوارع قطاع غزة أكثر من 72 ألف مركبة بحسب إحصائية وزارة النقل والمواصلات عام 2017، ويتوزع على مستوى محافظات قطاع غزة نحو 160 محطة تعبئة وقود، وبمقارنتها مع أعداد المركبات يكون نصيب كل محطة نحو 450 مركبة. لم يكن سهلا في البداية اكتشاف المحطات التي تغش السولار أو حتى طبيعة المواد التي يتم استخدامها في الخلط، لكن معد التحقيق اطلع على محاضر ضبط في أرشيف جهاز المباحث لمحطات محروقات تبيع وقودا مغشوشا، ويتم استخدام ثلاثة أنواع من المواد النفطية في غش المحروقات، وهي زيت عشرة ومادة الوايت سبريت أو ما تعرف بالتربنتين ومادة النفطة. ويتم شراء زيت عشرة من الخارج واستيراده عبر معبر كرم أبو سالم التجاري داخل خزانات بسعة 1000 لتر، ثم تخزينه في مستودعات بعيدة عن المحطة ليتم الخلط بعيدا عن أعين الحكومة. وقد علم معد التحقيق من مصادر داخل معبر كرم أبو سالم أن هذه المواد النفطية لا يتم تحصيل ضريبة الإبلو عليها، رسوم توريد الوقود من قبل السلطة، بينما كانت وزارة المالية في غزة تفرض رسوم استيراد قدرها 100 شيكل فقط على كل 1000 لتر. ولا تملك وزارة الاقتصاد إحصائية بكميات زيت عشرة التي تدخل قطاع غزة، لأن الزيوت بجميع أنواعها تدخل القطاع تحت مسمى زيوت سيارات فقط. وأظهرت إحصائية الاقتصاد التي حصل عليها معد التحقيق أن 2379 طن زيت سيارات دخلت قطاع غزة في النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى 558 طن زيوت معدنية. وبحسب لجنة تنسيق البضائع في وزارة الاقتصاد فإن 323 طنا من مادة الوايت سبريت دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام 2016. ولا يوجد في فلسطين قانون ينظم قطاع المحروقات، ما استدعى أن يعقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة خاصة في شهر يناير لإنشاء تحالف يعمل على إقرار مشروع قانون بذلك. إن الأهمية تتعاظم بضرورة وجود هذا القانون في ظل واقع مدخم بالأزمات، يشكل إغراء وفرصة لكثير من التجار للتربح بأي الوسائل من بينها الغش، خاصة في قطاع الوقود.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نستضيف فيها الأستاذ أحمد الكومي معد التحقيق الصحفي بعنوان غش الوقود ربح مضاعف على حساب المواطن وسلامة مركبته. نرحب بك مجددا يا أحمد، وسيكون معنا أيضا في هذه الحلقة السيد وائل بعلوشة مدير مكتب أمان في غزة، والبروفيسور نظام الأشقر دكتور الكيمياء في الجامعة الإسلامية، والمهندس عطية البرج المختص بتلوث الهواء في سلطة جودة البيئة. أبدأ معك أحمد، يعني في البداية كيف بدأت هذه الحكاية وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتها خلال إنجازك لهذا التحقيق الصحفي؟
نعم، يسعد مساك زميلي يوسف ومساء المستمعين الكرام. بداية فيما يتعلق بالتحقيق، يعني هذه المرة احنا نتناقش او نتناول التحقيق، انا اعتقد انه في غاية الاهمية على اعتبار انه اضراره واسعة، خصوصا احنا نتحدث عن ظاهرة غش الوقود، واحنا بنعرف في يعني مركبات كثيرة، بنتحدث عن 72 الف مركبة تسير في شوارع قطاع غزة، وبالتالي اي خلل في عملية الوقود، في عملية بيع أو شراء الوقود، هذا سيعود بالضرر على 72 أكثر من 72 ألف مواطن في غزة أصحاب مركبات. البداية طبعا كانت أنه في شكاوى في بعض الناس شعروا أنه في مشاكل فيما يتعلق ب لما بروحوا لمحطة من المحطات بيشتروا منها، بيشعروا أنه في لا في مشكلة، وبالتالي لا خلاص أنا ملتزم عند محطة من المحطات لسبب أنه أنا خلاص مطمئن للشخص هذا. فهذه المسألة كانت نقطة انطلاق بالنسبة لنا على أساس أنه نبحث في الموضوع، هل بالفعل يتم غش الوقود، وليش بعض المحطات تلجأ للأسلوب هذا، وخاصة إحنا نتحدث عن واقع في قطاع غزة متذبذب، مرة بتصير في أزمة، مرة الأمور بتصير مستقرة بترجع في أزمة، وهذا بنسحب على كثير خدمات مقدمة للناس.
بس يا أحمد، يعني في التحقيق الصحفي تقول أنه من الصعوبة بمكان معرفة السولار المغشوش من غيره، كيف يعني عرف أصحاب المركبات أن هناك في مشكلة في هذا السولار أو الوقود بشكل عام، والذي جعلهم يعني يقومون بتعبئة السولار أو الوقود من محطة دون غيرها؟
إحنا حنيجي، هذا إلها علاقة في موضوع الميكانيكا، حنيجي الآن حنأتي على ذكر، لكن أنا المسألة المهمة بدي أنبهها لك أنه السائق لا يستطيع تمييز الوقود المغشوش من الوقود النقي. الوحيدين اللي بإمكانهم هم اللي بيشتغلوا في المحطات. من ريحته، من رائحته، وانا كاتب المعلومات هذه موجودة انه ما بتقدرش. لكن كيف ممكن تكشف انه من خلال هو ميكانيك السيارة فيما يتعلق بكمية او المسافة اللي بيقطعها، فيما يتعلق بعمر الفلتر في السيارة، ما هو الفلتر بتعرف انت مهم تنقية السولار او البنزين، عمر الفلتر، درجة الاحتراق، كمان بتحس انه في قوة العزم لدى السيارة، يعني زي ما بقوله بالعامية بتشدش، هذه لها علاقة، او بالعامية ممكن بقوله بتنتعش، هذه لها علاقة، هيك الناس بتكتشفه. لكن فعليا عمليا لو بدك تجيبه معينة، الوحيدين اللي ممكن يميزوا السولر المغشوش من السولر النقي او البنزين المغشوش من النقي هم اللي بيشتغلوا في المحطات، عندهم مقدرة باعتبار انهم من واقع عملهم بيقدروا يميزوا.
يعني أنت انطلقت في هذا التحقيق الصحفي من شكاوى السائقين،
شكاوى وأضرار.
طيب بعد ذلك ما هي الخطوات التي تتبعتها؟
طبعا في البداية احنا بدأنا نستفسر انه هل بالفعل في وقود مغشوش. احنا انا صراحة طلعت على محاضر اجتماعات، حصلت محاضر ضبط طبعا حصلت عليها من مباحث التمويل المعنية بالقضية، ووجدت بالفعل في محاضر ضبط، تم إصدار محاضر ضبط لعدد من المحطات تقوم بغش الوقود، وبالتحديد تقوم باستغلال الأزمات، كان في ذروة أزمات، تقوم باستغلال هذه الأزمة لضخ وقود مغشوش في السوق وبيعه للناس. طبعا هذا استغلال لحاجة الناس، واستغلال لواقع كان في لحظة من اللحظات في أزمة.
يعني تقول في التحقيق يا أحمد، من تلك المحطات التي تقوم بغش الوقود محطة را جيم في محافظة الشمال، تم فيها ضبط سهريج يحتوي على 11 ألف لتر سولار مغشوش، أيضا إضافة إلى ضبط وقود مغشوش لم تذكر كميته لدى محطة نون جيم في مدينة خان يونس، بعدما تقدم 5 سائقين بشكاوى إلى الهيئة العامة للبترول بشأن أعطال أصابت مركباتهم بفعل سولار مغشوش. أيضا في موضع آخر تقول في التحقيق، من القضايا المثيرة تلك التي تتعلق بمحطة لام في مدينة غزة، حيث استطاعت مباحث التموين ضبط صهريج يحتوي على 15,000 لتر بنزين مغشوش. وأيضا هناك محطة أخرى في التحقيق الصحفي ربما سنأتي على ذكرها طبعا، وهذه المحطات ربما تكون هناك محطات أخرى ولا هذه نعم كل المحطات التي تقوم بغش الوقود
اللي بتعينها، هذول من أكبر محطات طبعا. احنا بنحكي عن محطات برضو في الوقت نفسه بوزعوا على محطات تانية، يعني محطات يعني أصحابها من تجار يعني كبار. من القضايا المثيرة وأنا كتبت في التحقيق إنه محطة لام في مدينة غزة عندنا، المفارقة زميلي يوسف إنه هم ضبطوا مش في المحطة، عملية الضبط الوقود المغشوش لم تكن في المحطة، ضبطوا سيارة أو سيارة بنزين، طبعا سيارة نقل بترول تخرج من مخزن مستأجر في أحد شوارع مدينة غزة على متنها صهريج في تقريبا حوالي 15,000 لتر بنزين مغشوش، وهذه الضبطية تمت في ليلة عيد الأضحى، يعني ليلة عيد الأضحى في العام الماضي 2016 كانت متحركة السيارة من مخزن مستأجر في أحد شوارع مدينة غزة متوجهة إلى المحطة. وهذه القضية وضعتني أمام نتيجة مبكرة إنه عمليات الخلط وعمليات غش الوقود لا تتم داخل المحطة. بمعنى وجدنا أنه أغلب المحطات، في بعض المحطات لديها مستودعات ومخازن كبيرة في الخارج خارج المحطة، وغالبا هي تكون في الأماكن الشرقية لمدينة غزة على الحدود، ويتم فيها عمليات الخلط وغش الوقود. الآن عملية الخلط كيف بتتم عملية الخلط؟ وهذه برضو توصلنا إلى معلومات أنه ليس كل شيء يتم خلطه لها.
ربما سنأتي للحديث بشكل مفصل عن موضوع الخلط وأضراره والمشاكل الجسيمة التي تنتج عنه، ولكن دعنا نكمل عن المحطات التي تقوم بغش الوقود. في موضع آخر تقول في التحقيق لكن ضابطا في مباحث التموين أخبر معد التحقيق أنهم ضبطوا في شهر أغسطس الماضي وقودا مغشوشا لدى محطة بائرة شمال قطاع غزة وكميات أخرى في مخزن غرب مدينة غزة، وبالتالي يعني تكون المحطات التي ذكرها التحقيق التي تقوم بغش الوقود محطة را جيم في محافظة الشمال، تم فيها ضبط صهريج يحتوي على 11,000 لتر سولار مغشوش، محطة نون جيم في مدينة خان يونس بعدما تقدم 5 سائقين بشكاوى إلى الهيئة العامة للبترول بشأن أعطال أصابت مركباتهم بفعل سولار مغشوش، أيضا محطة لام في مدينة غزة حيث استطاعت مباحث التموين ضبط صهريج يحتوي على 15,000 لتر بنزين مغشوش، بالإضافة لمحطة بارا شمال قطاع غزة وكميات أخرى في مخزن غرب مدينة غزة. نأتي الآن يا أحمد لكيفية غش هذا الوقود. أنت قابلت أحد العاملين في إحدى محطات الوقود والتي تقوم بغش الوقود.
نعم، العامل هو كان يعمل في إحدى المحطات التي تم إغلاقها، فلما تم إغلاقها انتقل العمل في محطة أخرى وإحنا استطعنا أن نقابله. بمناسبة أنا كاتب أنه هو رفض أنه نقابله في المحطة، فصاحبنا إلى بيته وفي البيت حكى عن سر الوصفة حسب ما حكى أنه كيف يتم عملية الخلط، وعطانا معلومات صراحة وافية. هو بالمناسبة لا، مش أي مادة بتدخل في عملية الخلط أو غش الوقود. تبين أنه أصحاب المحطات اللي بيلجأوا لهذه العمليات بيستخدموا 3 أنواع من المواد النفطية البترولية لا تستخدم في عملية الغش، وإحنا ذكرناها وقلنا أنه أول مادة بيستخدموا مادة زيت 10، وبالمناسبة زيت 10 هذا في السوق موجود زيت 10 لكن في جالونات 4 لتر سعر اللتر 10 شيكل، لكن المقصود في زيت 10 هو زيت مخراز إسرائيلي يتم استيراده من إسرائيل من الجانب الإسرائيلي، وبشتروه بشيكل اللتر بشيكل، وهو عبارة عن زيت مخراز، وأنا حسب ما سمعت أنه هو عبارة عن زيت طائرات حتى، لكن هذه معلومة ما تأكدت منها، لكن أنا اللي عرفته أنه يتم شراؤه من إسرائيل بسعر شيكل لتر، وبيدخل عن طريق معبر كرم أبو سالم، وكان قبل 2016 كان يتم تحصيل ضريبة 100 شيكل فقط على 1000 لتر، على كل 1000 لتر بيدفعوا 100 شيكل، وهو بالمناسبة بخش في جالونات من البيض الكبار سعة 1000 لتر، بياخدوا على كل جالون أبيض كبير 100 شيكل اللي هي رسوم استيراد وبتدخل قطاع غزة لأصحاب المحطات. هذا كان مادة من المواد البترولية اللي بتم استخدامه في غش السولار. لماذا زيت 10؟ زيت 10 لأنه مواصفاته شبيهة جدا بالسولار وبالبنزين، وبالتالي عندما تضيفه إلى السولار أو البنزين ما بتقدرش تفرقه. الشغلة الثانية، المادة الثانية هي مادة النفطة. مادة النفطة هذه برضو يتم استيرادها من الخارج. والمادة الثالثة مادة وايت سبريت. هذه مادة وايت سبريت هي عبارة عن ترابنتينا اللي بتم استخدامها في الدهان، عمليات الدهان. وهي في أوقات الأزمات، ضربة الأزمات، كانت بعض المحطات تستخدمها، يتم استخدامها في عمليات الغش. الآن احنا كما قلنا من قبل انه هذه المواد، الثلاث مواد البترولية مواصفاتها مشابهة للسولار والبنزين، وبالتالي عندما يتم إضافتها إلى السولار معناته انه مش هتقدر تفرق انه هذا السولار مغشوش ولا السولار مش مغشوش. وبالمناسبة احنا عشان في ارقام مهم جدا انه نمر عليها، مهم جدا انه نمر عليها، وهو انه احنا في عندنا في غزة 160 محطة تعبئة وقود، 160 محطة وقود نحو 160. لو قسمناها على عدد المركبات زي ما قلنا 72 ألف مركبة بيطلع لكل محطة 450. نصيبها 450 سيارة. وفي عنا يوميا محطات غزة بتم تزويدها بما معدله 600 ألف لتر وقود يوميا، بما معدله أيضا 12 مليون لتر شهريا. وهذه أرقام مهمة جدا، حنفصل الآن في سياق التحقيق إيش أهمية هذا التحقيق.
طيب يا أحمد، كنت حاب تضيف شيء، يعني شيء ثاني؟
أنا بدي أحكي الموضوع النسب فيما يتعلق بنسب الخلط، حتى في نسب في عمليات الخلط، مش بس أنا بدير زيت 10 ولا بدير ترابنتين على هذا وبأمشي، لا، في نسب معينة. يعني القضية اللي مسكوها لمحطة لام في مدينة غزة ليلة عيد الأضحى 15 ألف لتر كانت هي عبارة عن بنزين مغشوش، كان حاطط نسبة 70% بنزين وحاطط 30% ترابنتين وايت سبريت. وبالمناسبة هذا أصحاب المحطات بيلجأوا لهذه العمليات من أجل زيادة الكمية. أنت بتعرف لما يكون في ضرورة أزمة والناس بأي وسيلة من الوسائل تضطر أنه بتعبي السولار، وما بتلتفت إلى سواء أنه كان رخيص ولا غالي، كان ذات جودة ولا غير.
طيب يا أحمد، يعني هل تمكن التحقيق من معرفة نسبة المحطات التي تقوم بغش الوقود في قطاع غزة؟
عمليا لا، لأنه إحنا بنحكي عن 160 محطة، وأنا قلت من البداية المحطات اللي ذكرتها هي محطات كبيرة مش بتسلم، هي بتوزع.
يعني هل من السهولة بمكان لما المستمع يعرف أنه محطة راء جيم في محافظة الشمال، أو محطة نون كبيرة جيم في خان يونس، محطة لام في مدينة غزة، يعني أنه يعرف أنه المحطة الفلانية هي التي تقوم بغش الوقود، وبالإضافة لمحطة باء راء في شمال قطاع غزة؟
نعم، هذا آخر قضية، آخر محطتين ذكرتهم. هو أنا حسب المعلومات اللي عندي أنه تم في شهر 8 أغسطس ضبط هذه الكميات، حتى أحد المخزن أنا ذكرت أنه تم ضبط كمية كبيرة في أحد المخازن غرب مدينة غزة. وحسب المعلومات صاحب هذا المخزن تضرع بأنه بيستخدم السولر المغشوش في عملية الزفتة، تزفيت الأسطح المنازل وتزفيت الشوارع. فلا، أنا أشعر أنه الأمور ما فيها عملية ضبط بشكل كبير، لكن بالمناسبة إحنا سنأتي على إجراءات اتخذتها الهيئة العامة للبترول والمباحث تؤكد أنه الظاهرة موجودة، بدليل أنه في إجراءات وفي كتب وفي مخاطبات تتم بين الهيئات الرسمية والهيئات الحكومية في سبيل ضبط قطع المحروقات.
طيب دعنا نرحب الآن يا أحمد بالبروفيسور نظام الأشقر، أستاذ الكيمياء في الجامعة الإسلامية. دكتور نظام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. دكتور، يعني ما مدى خطورة أو ما هي الأضرار التي ينجم عنها عند خلط الوقود وغشه بمواد مثل زيت 10 والترابنتين ومادة النفطة؟
المعروف أن الوقود عبارة عن يتصنع الهيدروكربونات تتأثر مع المحركات المصنوعة لأجلها. هناك مسميات يعني كثيرة للوقود، مثلا الجازولين ممكن يصنف 90-95-98 بناء على ليس على النقاوة وإنما على عدد المكونات الداخلية، وهذا ما تحدده هي شركة التصنيع وليس يعني الإنسان لوحده، لأن إعطاء الوقود أو إعطاء المحرك وقودا ليس متناسبا مع طبيعة المحرك هذا يؤثر يعني على عدة أمور. ممكن نفس المحرك يتضرر وهذا يكون على المستوى البعيد خطأ الميكانيكا السيارة ويسمى سرطان الميكانيكا في المستقبل. جزء المحرك بعض الأجزاء تتآكل وتتهالك. إضافة قد يكون الاحتراق غير كافي وغير كامل وهذا يؤدي إلى وجود ملوثات في الهواء غازية تؤثر على صحة الإنسان والبيئة بصورة عامة. لذلك يدرك من يقوم بخلط هذه الأشياء بأنه يخالف في الحقيقة يعني طبيعة تصنيع المحركات وكل محرك له ما يناسبه. حتى لو ادعى البعض بأن ما يقومون به هو عبارة عن خلط مواد بترولية من نفس الصنف أو تتناسب مع الوقود نفسه، لكن لا يدركون جيدا بأن هناك خطورة كبيرة جدا في طبيعة التفاعلات الموجودة، ويشعر السائق أحيانا بتغير في طبيعة حركة السيارة من حيث الصوت ومن حيث طبيعة الأدخلة الخارجة. فهذا الأمر يحتاج إلى متخصصين حتى يتحققوا من صحة هذا الخلط، وهذا يعني في الحقيقة يعني بدون رقابة وبدون تحاليل حقيقية لن تكون هناك يعني جدوى في هذا المجال.
طيب ابقى معنا دكتور نظام وانتقل الآن معنا مشاركة هاتفية. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
مين معنا؟ نتعرف عليك.
اتعرف عليك ابو عمار من غزة.
اتفضل يا ابو عمار.
يا سيدي انتو هيك بتساعدوا الناس اللي بتغش انكم بتسكتوا عنها بتسكوا ارقام بتسكوا حروف بس من اسمائهم. انتو ليش ما بتسكوا اسمهم خليه كل ساخن السيارات يعرفوا مين هذا ويبعدوا عنه.
يعني معروف يا أستاذ إنه يا أبو عمار إنه الجهات الحكومية الصحافة الاستقصائية هدفها تسلط الضوء على المشاكل الموجودة في المجتمع، والرقابة والجهات الحكومية هي المفترض إنه تتابع يعني هذه القضايا، ثم إنه معاد التحقيق قال إنه من السهولة بمكان معرفة هذه المحطات التي تقوم بغش الوقود، فهي محطات توزع على محطات صغيرة في المحافظات المختلفة.
ماشي اخ، بس انت وين الحماية بالنسبة انت لازم تكشفهم للناس، يعني واحد انضاوا منهم ليش الجميع؟
هذا دور الجهات المختصة يعني وليس الصحافة.
شكرا. انت استدعى احد من الجهات المختصة موهول بالنسبة للموضوع هذا.
طيب ربما سيكون معنا يعني أحد الجهات المختصة في التحقيق الصحفي، ونحن هنا يعني في إذاعة صوت الأقصى وصحيفة الرسالة أيضا تذكر هذه الموضوعات لأكثر من سبب. أولا لتقوم الجهات المختصة بدورها في هذا الإطار ولوقف يعني هذا الانتهاك الصارخ بحق المواطنين وأصحاب المحطات الذين يقومون بغش الوقود، وثانيا لتثقيف المواطن لأنه كثير من المواطنين يجهلون أن يعني بعض أصحاب المحطات يقومون بغش يعني الوقود. طيب دعنا ننتقل مرة أخرى إلى الدكتور نظام. دكتور نظام، يعني بعض أصحاب المركبات يقومون باسترخاص إن جاز لنا التعبير بعض أصناف السولار، هل هذا يؤثر على مركباتهم وكيف يؤثر هذا الموضوع على صحة الإنسان حينما يتم خلط هذه المواد بالوقود؟
من ناحية الثمن قد يشعر البعض بأنه يوفر جزء من التكلفة، على المدى القريب لا يشعر بالفرق، لكن بعد أشهر قد تكون العاقبة حيث يمكن أن يقوم بدفع تكلفة الصيانة مضاعفة يعني أضعاف مضاعفة في هذا الجانب. لذلك لا تظهر المشكلة في بعض الأحيان إلا بعد فترات، وهذا ما يكون في الغالب. الحقيقة الأخرى أن يعني عدم استخدام الوقود الجيد وذو الجودة العالية بطبيعة الحال يؤثر على السيارة نفسها وعلى صحة المجتمع والبيئة. وهم التوجهات العالمية حاليا هو تقليل نسبة العوادم في السيارات بالاتجاه ناحية الوقود الغير ملوث للبيئة، وهنا نقول بأن هذا العمل الذي يقوم به بعض السائقون بدراية أو بغير دراية يعني هو في الغالب يؤثر على الصحة العامة والتلوث بصورة يعني كبيرة، وهذا يؤثر في الغالب على مجتمعنا الفلسطيني وبالذات مجتمع غزة الذي يعني يعاني من حصار وتغريه بعض الأحيان الأسعار المنخفضة، لكن في النهاية هناك مشاكل يعني كبيرة تنجم عن هذا.
طب دكتور نظام أخيرا، هل هناك أي طريقة يعني لمعرفة الوقود المغشوش من الوقود النقي؟ يعني يستطيع مثلا أي إنسان بسيط عادي صاحب مركبة أن يميز بين هذا وذاك؟
لعل الأعراض التي يمكن أن تظهر في المركبات قد تكون إحدى المؤشرات، لكن التحاليل الدقيقة الحقيقة يعني هي الفيصل في هذا الجانب. لدينا في مختبرات في قطاع غزة في بعض الجامعات تستطيع إلى حد ما تحديد الوقود بالصورة العامة، لكن التحاليل الدقيقة الحقيقة تحتاج إلى أجهزة متقدمة، لأن الوقود ليس مكون واحد إنما هو مجموعة من المكونات تقع ضمن مدى معين لطبيعة الوقود، لذلك تحتاج إلى أجهزة متقدمة متخصصة. ولكن هذا لا يعني بأننا يعني لا نستطيع أن نقوم بالتحليل ولو بالعموم حتى نعطي على الأقل مؤشرات أولية لطبيعة الوقود من حيث خصائصه وزوجته طبيعة المكونات العامة، وهذا يعطي يعني مؤشر على جودة الوقود.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور نظام الأشقر أستاذ الكيمياء في الجامعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك. وأنتقل الآن إلى أحمد. أحمد، يعني بعدما تم التأكد من صحة هذه المعلومة بغش بعض محطات في قطاع غزة الوقود، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع؟ طرقتم أي الوزارات ورفعتم هذه الشكاوى لمن؟
احنا بالمناسبة في مسألة مهمة جدا قبل ما انتقل إلى الإجابة على سؤالك، بما انه استعرضنا المعلومات كيف تتم عمليات الخلط، ايش خطورتها، ايش بعض المحطات، القصص اللي اوردناها، في مسألة مهمة حبيت انوه إليها فيما يتعلق ابني على كلام البروفيسور نظام الأشقر، وهو انه غش الوقود يعتمد على تكرير غير نقي وسيء. وبالتالي وجدنا في سياق التحقيق والبحث انه المحطات اللي بتلجأ الى غش الوقود مش لأي سيارة بتعطي، يعني انت لو رحت بسيارة حسب نوع السيارة اما بيعطيك سولار نقي او سولار غير نقي. كيف؟
يا سلام.
كيف اصحاب المحطات اللي بتلجأ الى الغش بتعرف انه ممكن الضرر يظهر في السيارة، ممكن ضرر تعرف زي ما تحدث البروفيسور من خلال صوت المحرك او طبيعة العادم اللي بيطلع من السيارة، بمعنى انه بعض المحطات السولر المغشوش بتحطوش في السيارة من سنة 2000 وطلع او 2004 وطلع، لا بتعطيه للسيارات قبل عام 2000، لانه العطالة بتظهر مباشرة في السيارة الحديثة الالكترونية باعتبار انه السولر المغشوش او البنزين المغشوش يعتمد على درجة احتراق، بزيد درجة احتراق السيارات أو محركات السيارات الحديثة، وبالتالي قد يؤدي إلى تلفه بعد فترة قصيرة، وبالتالي تتجنب هذه المحطات تزويد السيارات الإلكترونية الحديثة بسولار مغشوش، وإنما تكتفي بتزويد هذا السولار أو هذا البنزين إلى السيارات قبل عام 2000 باعتبار أنه هي يعني مش ممكن يظهر، أو ممكن يظهر لكن على المدى البعيد، إضافة إلى أنه يتم تزويد السولار المغشوش للشاحنات والمركبات الكبيرة. ولاحظ كمان مما تم ملاحظته في سياق التحقيق أنه مش في أي مكينة حتى السولار بكون، يعني مش يعني في المحطة بكون في أكثر من مكينة واحدة تنتين ثلاثة مصفات، هو السولار بحطوه في المكينة اللي على الطرف. ليش؟ لأنه لما بيجي مثلا شحن كبير ما بيقدر يلف يفوت في المحطة ويلف، لا بميل بدخل شوي ندفع وبتزود الوقود وبرجع ريفرس لورا، فهو بتعمد يحطوه على المكينة اللي على الجانب على الطرف على أساس أن يكون في سهولة في تعبئة لهذا. هذه الشغلة بيعطوه للشاحنات والمركبات الكبيرة لأنه ما بيظهر فيها مواتيرها أكبر ما بيمين عليها، والأمر الثاني ما بيعطوه للسيارات الإلكترونية الحديثة لأنه بالمناسبة هو السولار له درجة احتراق معينة، فلما أنت تضيف عليه زيت بزيد درجة الاحتراق وبالتالي ترتفع درجة حرارة المحرك وبالتالي قد يؤدي إلى إتلافه. وهذا الكلام ذكرناه حسب ما أورد الميكانيكي اللي تحدثنا معه.
نعم.
فيما يتعلق بالجهات الرسمية، إحنا بما يثبت أنه هذه الظاهرة موجودة وإن تم في حال الضبط كما تحدثنا سلفا، قلت أنه كانوا ياخذوا 100 شيكل رسوم استيراد على كل 1000 لتر لمادة زيت 10 اللي بتستخدم في الخلط. هذا حسب ما كتبنا في التحقيق أنه لا، هذه المسألة كانت على أجندة الجهات الرسمية، وحسب ما يؤكد ذلك أنه أنا معي محضر كتاب الآن زي ما أنت شايف زميلي يوسف.
نعم.
هذا كتاب وثيقة من الهيئة هيئة العامة للبترول موجه إلى الإدارة إدارة الجمارك في وزارة المالية، ونصه مكتوب أنه فيما يتعلق بخصوص مادة النفط، ومادة النفط كما أوردنا تستخدم في الخلط أو في الغش، فإنه يتم
نستخدم مصطلح الغش يعني أفضل
غش، هو فعليا غش
وليس
يتم
خلط.
يتم إدخال المادة المذكورة أعلاه عبر معبر كرم أبو سالم، وهي غالبا ما يتم خلطها مع مادة السولار. وعليه نوصي بأن يتم تحصيل تعلية بمبلغ 2000 شيكل لكل طن بدلا من 100 شيكل. وبالمناسبة هذا الكتاب طبعا
هذا طبق
فعليا طبق نعم، وبالتالي تعتمد بناء على هذا الكلام تعتمد المباحث التموين، تعتقد انه الظاهرة ممكن نوعا ما خفت بصورة كبيرة، وانا بناء على انه ارتفعت التعالية، لكن انت تعرف الغش زي ما يقولوا حباله كتيرة، ممكن ما استخدم جزء 10، ممكن استخدم اي مادة تانية مشابهة لهذا، وهذا ما تم ضبطه بالفعل. المسألة الثانية انه الإشكالية اللي وجدناها، وهذا اللي حنحكي فيه في سياق التحقيق، انه ما في قانون ينظم قطاع المحروقات. يعني المحطة اللي مسكوها ودفعوها غرامة 20,000 شيكل اعتقد، واغلقوها 6 شهور، وهذه إشكالية كبيرة نعاني منها. وانا كما ذكرت في التحقيق انه كان اللي هو ائتلاف امان كان عقد ورشة عمل في شهر يناير الماضي حول الموضوع هذا. فلا انا بعتقد انه الامور يعني الجهات الرسمية اعتقد انه هي تؤدي دورها، لكن بظل المسألة خارج عن نطاق التحكم. المسألة الاهم زميلي يوسف اللي اردت التركيز عليها، انه احنا كما اوردت سابقا انه احنا في عنا نحو 160 محطة. الملاحظة اللي لاحظتها انه انا لما زرت الهيئة العامة للبترول وسألت عن طاقم التفتيش، طاقم التفتيش المعني بالمراقبة والتفتيش على نحو 160 محطة متوزع على المحافظات الخمسة لقطاع غزة، وجدت أنه طاقم التفتيش يتكون من شخص واحد وسائق
فقط.
شخص واحد وسائق هما مكلفين، يعني هو شخص
واحد متابعة 160 محطة في كل
محطة. وبالتالي هذا بالتأكيد يؤدي إلى نتيجة أنه هو بيئة مواتية للفساد. وأنا كما علمت أنا أوردت معلومة أنه حتى الرقابة بتجري جولة واحدة لمرة واحدة في شهر محدد من العام. هذا المعلومة زودني بها عامل في المحطة،
إنه يعني بيقدر صاحب المحطة ما يغش في الشهر هذا الواحد اللي بيعرف إنه المتابع والمفتش
نعم
بيجي فيه
نعم
وبيأخذ راحته في طول
نعم
السنة.
نعم صحيح.
طيب يعني هناك معلومة أيضا مهمة، حينما قابلت الميكانيكي محمد الشيخ اللي بلغ من العمر 44 عام سألته عن كيفية معرفة يعني السولار المغشوش من السولار النقي، وهناك علامات، يعني هل لك أن تحدثنا أكثر عن يعني هذه المقابلة التي أجريتها
نعم
مع الميكانيكي؟
لفتنا لمسألة مهمة جدا، أنه السولار لما بيكون نقي وبدون إضافات السيارة تمشي مسافة 8 كيلو على اللتر فرضا، وبيقدم معادلات فرضية أنه بتصير 8 كيلو على اللتر، لكن لو ضفنا عليه زيت هذه بتزيد المسافة 10 كيلومتر. وهو أبلغنا أنه بتلاقي السائق يعني عنده نوع من الرضا أنه والله هذا السولار يعني بيمشي 10 معاي، السولار المحطة بيمشي 8، لكن هو في الوقت بكون معرض تعرض لعملية غش. بالفعل هو فعليا تعرض لعملية غش، لأنه كما سبق وأسلفنا قلنا أنه السولار له درجة احتراق 246 درجة مئوية. فلما تزيد عليه زيت هذا الزيت بيزيد درجة الاحتراق، وبالتالي بيزيد مدة اللي هو مسافة السيارة اللي بتقطعها السيارة. لكن فعليا الأضرار أكبر من هيك، الأضرار إن احنا نحكي
على المحركات
بقصر عمر الفلاتر السيارات، وهي بتحتاج لتغيير كل فترة قصيرة. الأمر الثاني لو أخطأ عامل محطة وأعطاها لسيارة إلكترونية حديثة بعد اللي هو فوق 2004 ممكن يؤدي إلى إتلاف المحرك وأحراقه.
طيب دعنا نشرك بالحديث يا أحمد معنا الأستاذ وائل بعلوشة مدير مكتب أمان في غزة. أستاذ وائل السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف يتابع مكتب أمان في غزة عمليات غش الوقود التي تجري في بعض محطات قطاع غزة؟
يعني المضبوط، أولا أعطيك العافية ومساء الخير، و شكرا أولا للمنصة المهمة منصة الرسالة اللي يعني من خلال الصحفي أحمد الكومي ألقت الضوء على هذا الموضوع. يعني إحنا أولا ابتداء يعني نعتبرها ضمن القضايا المهمة المرتبطة بموضوع حماية المستهلك، وهذه من الملفات المهمة اللي احنا خلال الفترة السابقة ركزنا عليها، ويعني يذهب ذهن الناس دائما لموضوع حماية المستهلك يرتبط فقط بالأغذية والأدوية، ولكن هناك كثير من القضاءات اللي يعني يجب لفت الانتباه لها. ويعني باعتقادي ان الصحفي احمد الكومي وصحيفة الرسالة كانوا أذكياء في تناولها، يعني لقرع الجرس لسماع القرار للانتباه لهذا الموضوع. قطاع غزة يعاني من أزمات كبيرة، ويجب يعني الأخذ بعين الاعتبار تعزيز دور الرقابة الرسمية على كل مزودي الخدمات للمواطنين سواء وقود أو غيره. موضوع الوقود بالتركيز عليه هو من السلع المهمة، واللي يعني تدخل في الكثير من القضايا الحيوية المرتبطة بالاقتصاد، يعني تستخدم في المصانع، تستخدم لموضوع المركبات وغيرها من المنشآت الحيوية، ولكن بالتحديد هذا الأمر يهم بالأساس الطائقين. هي دعوة مفتوحة من الرسالة ومن الصحفي أحمد الكومي ومن أمان من خلفهم لضرورة يعني تحسين البيئة الرقابية على محطات الوقود، وأخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع حدوث هذا الموضوع مرات متكررة. وباعتقادنا أنه الرادع من خلال القانون، من خلال اتخاذ إجراءات وسياسات رادعة لكل من يقوم بهذا الفعل، هو المدخل الأساسي. بالإضافة إلى يعني يجب أن يبذل جهد مهم في موضوع تقنين العملية، بمعنى أن يتم سن قانون يراعي منح مساحة أكبر للرقابة على محطات الوقود.
نعم أستاذ وائل، يعني كما قلت أنت حضرتك أنه لا يوجد قانون ينظم قطاع المحروقات، وأنتم عقدتم جلسة خاصة في شهر يناير من العام الماضي لإنشاء تحالف يعمل على إقرار مشروع قانون بذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الأهلية والخاصة. إلى أين وصلت هذه الجهود، ولماذا لم يسن هذا القانون؟
يعني أولا أنا كل أمل بأنه الحالة السياسية برمتها تعود لسياقها السليم، بمعنى أنه عملية التشريع مش أمر يسير في ظل واقع الانقسام اللي احنا بنعيشه. وباعتقادي جهات الاختصاص كانت في كثير من الأحيان تصرف النظر عن ضرورة سن قوانين واتخاذ إجراءات في هذه السياقات، وتترك الأمر للاجتهاد. بمعنى أنه مضبوط أنه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الأمان عقد جلسة خلال العام السابق لمناقشة هذا الأمر، تحديدا موضوع الوقود. وبالمناسبة يعني هذا الموضوع أخذ الضفة الغربية، لأنه الأمر كمان ينسحب على محطات الوقود بالضفة الغربية، وتم الحديث فيه في قطاع غزة، ولكن في سياق أشمل، هو في سياق حماية المستهلك في كل القطاعات سواء الوقود أو غير الوقود. نحن ننتظر تهيئة البيئة القانونية والسياسية وإعادة توحيد المؤسسة الفلسطينية سواء المؤسسة التنفيذية أو التشريعية، وأيضا القضاء، لكي تكون العملية أكثر يسرا من قبل. بمعنى أنه عندما يفتح المجال أمام المجلس التشريعي يعني لسن قوانين يعني تحمي المستهلك سواء لها علاقة بقطاع المحروقات أو غيره، ستكون الأمور أكثر يسرا. مؤسسة المجتمع المدني تبذل جهد مهم، ولكن يبقى هذا الجهد منقوص، يعني مؤسسة المجتمع المدني في منزل الرقابة ولكن لا تستطيع أن تحاسب. إحنا بنحفز الجهات الرسمية التي لها صلاحية محاسبة كل من يتعدى على القانون، نحفزها لأن تقوم بهذا الدور، ولكن تبقى مؤسسات المجتمع المدني سقفها محدود أن تراقب وأن تحفز وأن تدعو لمحاسبة كل من يرتكب خطأ، تحديدا في جزئية حماية المستهلك سواء في الوقود أو غيره.
طب ما مدى تقييمكم للجهات المختصة على الأرض لمتابعة ومراقبة ما يجري في محطات الوقود حسب متابعتكم؟
يعني أقول أن إحنا أمام مشهد تكاملي جيد، بمعنى أن الصحافة قامت بدورها وكشفت عن موضوع غاية الخطورة، وبالتالي قامت الجهات الرقابية بالتعاون مع الجهات المختلفة وأخذت بعض الإجراءات المهمة. ولكن كما ورد في التحقيق أن لدى الهيئة العامة للبترول مراقب واحد على 160 محطة وقود. هذا الجهد بحاجة لطواقم أكبر، بمعنى رغم الجهد المبني اللي بتكون فيها جهات الاختصاص إلا أنه هذا الجهد يبقى جهد منقوص، بحاجة لتوسيع أو توسيع الطواقم التي تعمل على الرقابة، لأنه شخص واحد يقوم بهذا الأمر يعني صعب للغاية. وأنا بعتقد أنه إذا بذل جهد أكبر في توسيع الطواقم التي تعمل على الرقابة سيكون هناك قضايا أخرى يعني يتم الكشف عنها، والكشف عن القضايا وتظهيرها والإعلان عنها يمثل أحد أشكال الردع، بمعنى رح يفكر ألف مرة صاحب محطة الوقود إذا بده يستخدم مواد أخرى غير البنزين والسولر ويقوم بالخلط والغش، هيفكر مرة واثنين وثلاثة لأنه في إجراءات رادعة. وبتصور أنه التاجر كمان بتهمه سمعته، بمعنى أنه إذا تم الكشف عنه بأنه بيمارس هذا الفعل له علاقة بغش السولر والبنزين، راح يفكر تماما انه هذا ينعكس سلبا عليه كتاجر وهيهز مكانته المالية. هذا اجراء. الاجراء الثاني انه يعني واحدة من الاجراءات المهمة هي التعلية الجمركية اللي صارت على المواد اللي بيتم فيها خلط البنزين والسولر. هذا اجراء مهم، ولكن يعني مش اجراء كافي. يعني اولا توسيع طواقم التعلية الجمركية على هذه السلع مهمة، ولكن قد تكون في بعض الأحيان مضرة، لأنه هذه السلع اللي بتتم فيها هذه الزيوت اللي بتتم فيها خلط البنزين والسولر هي لها استخدامات أخرى. لما أنا بعمل عليها تعلية معناته إني أنا بنهي أزمة وبخلق أزمة جديدة. دائما الرقابة والمحاسبة وتفعيل دور القانون وتكاتف الجهود بين الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني ومن أمامهم الجسم الرسمي الذي له القدرة على الحد من هذه الظاهرة هو هذا الأساس من أجل إنهاء هذه الأزمة.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ وائل بعلوشة مدير مكتب أمان في غزة، ونرحب في هذه الأثناء بالمهندس عطية البرش المختص بتلوث الهواء في سلطة البيئة بغزة. باش مهندس عطية، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم ومساء مستمعيكم الكرام.
سيدي، من المعلوم انه الوقود بدون غش بزيوت وما الى ذلك ينتج عنه غازات ضارة، يعني وبالتأكيد تتفاقم المشكلة حينما يقوم بعض اصحاب المحطات في قطاع غزة بغش الوقود، كيف يؤثر ذلك على البيئة؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بشكل عام الوقود الأحفوري أو احتراق الوقود الأحفوري والبترول داخل مركبات وآلات السيارات هي أصلا سببت مشكلة عالمية. العالم كله الآن يتحدث عن مشكلة تلوث الهواء نتيجة احتراق الوقود، أصلا الوقود الذي ينتج من آلات وعوادم السيارات. طبعا حرق الوقود الأحفوري أو الوقود الناتج من عوادم السيارات ينبعث منه انبعاثات لعناصر وجزيئات سامة، خصوصا تلك التي يقل حجمها عن 10 ميكرومتر. هذه تنبعث إلى الهواء الجوي حيث ينتج ما يسمى بالملوثات الأولية. هذه الملوثات التي تخرج مباشرة إلى الهواء الجوي، بينما ينتج ما يسمى الملوثات الثانوية، وهي الملوثات الأولية التي تتفاعل مع بعضها البعض وتنتج مركبات أخطر على الصحة أو البيئة. طبعا بشكل عام حرق الوقود البترول أو الوقود المغشوش أصلا ينتج عنه العديد من المركبات والمواد السامة إلى الهواء الجوي. هذه الملوثات بدورها تؤثر على صحة الإنسان أو على البيئة. على سبيل المثال غاز ثاني أكسيد الكربون المشهور عالميا والمعروف لدى الجميع، سنويا يطلق حوالي 5 بليون طن من هذا الغاز، وهو من الغازات الدفيئة نتيجة حرق الوقود الأحفوري إلى الهواء الجوي. أيضا من الغازات السامة التي تنتج من حرق الوقود وعوادم السيارات غاز أول أكسيد الكربون، وهو ينتج من الحرق الغير كامل في آلات والمركبات. حيث يعتبر من الغازات السامة. وللعلم غاز أول أكسيد الكربون يرتبط مع هيموغلوبين الدم بقوة أكثر من 150 مرة من قوة ارتباط الهيموغلوبين مع الأكسجين الموجود في الإنسان، لذلك يعتبر من الغازات السامة التي تؤدي إلى الوفاة، بحيث يؤدي إلى الوفاة. الإنسان المتسمم من هذا الغاز لا يشعر به ويؤدي إلى الوفاة مباشرة يعني إذا زاد عن كمياته المسموح به.
أيضاً طيب يعني بس مهندس، أنتم بالتأكيد تابعتم هذا التحقيق الصحفي في سلطة جودة البيئة عن غش الوقود، وحضرتك يعني تسرد لنا المشكلات الناتجة عن غش الوقود بمواد أخرى. تقول أنه ينتج غاز أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون ومواد سامة تؤثر بالسلب الكبير على صحة الإنسان. هل كان لكم أي دور بطرق أبواب جهات رسمية لوقف هذا الموضوع أو لمتابعته؟
يعني نحن في سلطة جودة البيئة لنا ما يسمى أو أصدرنا ما يسمى بالمعايير الخاصة بجودة الهواء، من ضمنها الحدود القصوى للملوثات المسموح انبعاثها من السيارات. هذه الحدود القصوى طبعا تم وضع حدود قصوى للانبعاثات أو العوادم الخارجة من محركات السيارات. نحن قمنا بإصدار هذه المعايير في مجلة الوقائع الفلسطينية، لكن يعني للأسف نحن في سلطة البيئة كنا نمتلك مختبر به. هذا المختبر يحتوي على أجهزة لقياس العوادم المنبعثة من السيارات، لكن للأسف الشديد مع الحروب التي تعرض لها القطاع للأسف قام هذا الاحتلال بتدمير هذه الأجهزة تدميرها، ولحتى اللحظة لم نستطع الحصول على أجهزة لقياس عوادم الخارجة من عوادم السيارات. بالتالي نحن نحتاج إلى توفير بيانات أصلا عن العوادم الخارجة من هذه السيارات. كل البيانات المتوفرة لدينا هي بيانات من دول محيطة، نقوم بمحاكاة هذه الانبعاثات الخارجة من السيارات الموجودة في الدول المحيطة وتطبيقها، لكن هذا لا يكفي. نحن بحاجة إلى توفير أجهزة وتعويض الأجهزة التي قام الاحتلال بتدميرها من أجل توفير قاعدة بيانات لهذه العوادم. نعم. وبناء على ذلك نستطيع اتخاذ القرار وإيجاد الحلول المناسبة. لكن أود أن أنوه إلى نقطة مهمة، وهي احتواء بعض من هذا الوقود على مركبات خطيرة، وهي مركبات الرصاص وخصوصا البنزين الذي يحتوي على مركبات الرصاص. كما تعلمون المعايير الأوروبية والاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة حظرت أو لم تسمح باحتواء البنزين على مادة الرصاص، لكن للأسف هناك العديد من أنواع البنزين الموجود في القطاع.
طيب أود أن أسألك الوقود الآتي من جانب الاحتلال هل هو أنقى من الوقود المصري؟
صراحة ليس لدي معلومات عن الوقود المورد إلينا من قبل الاحتلال أو المصري، لكن بشكل عام المعروف أن البنزين الذي يحتوي على الرصاص طبعا هو موجود عندنا في قطاع غزة ويتم توريده أيضا من قبل الاحتلال. هذا الرصاص له يعتبر من الفلزات الخطيرة على الجسم، حيث عند انبعاث من عوادم السيارات الترسبات أو الكميات المتراكمة في جسم الإنسان من هذا الفلز يؤدي إلى حدوث ما يسمى بالتسمم بالرصاص. هذا التسمم المعروف والمشهور في الكثير من الأبحاث المنشورة عالميا حيث يؤدي إلى حدوث ما يسمى بالتشوه العقلي لدى الأطفال أو التخلف العقلي لدى الأطفال. ناهيك عن ترسب هذا الفلز السام وهو من الفلزات الثقيلة المعروف بالفلزات الثقيلة، يترسب في الجهاز العظمي أو في العظام بحيث يحل محل الكالسيوم، مما يؤدي إلى حدوث ما يسمى بهشاشة العظام.
شكرا جزيلا لك المهندس عطية البرش المختص بتلوث الهواء في سلطة البيئة بغزة على هذه المشاركة معنا. ونريد أن نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام أننا حاولنا أكثر من مرة، سواء قبل البرنامج أو يعني سواء اليوم أو في وقت سابق، التواصل مع المقدم محمد المعصوابي مدير مباحث التمويل ليكون معنا في هذه الحلقة، ولكن لم يرد على هاتفه. على كل أعود معك، أعود إليك يا أحمد. تقول في التحقيق وبحسب فؤاد الشوبكي مدير الهيئة العامة للبترول في تصريح سابق أورده موقع الاقتصادي في أكتوبر عام 2016، فإن مبيعات السوق الفلسطينية من الوقود المغشوش تبلغ سنويا نحو 800 مليون لتر. إذن يعني هذا كم كبير، 800 مليون لتر مغشوش بيع في عام 2016. وإحنا خلينا نذكر المستمعين بأبرز المحطات التي سلط عليها الضوء التحقيق: محطة راء جيم في محافظة الشمال، ونون جيم في خان يونس، ولام في مدينة غزة. ما هي أبرز الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الجهات المختصة هنا في قطاع غزة لمنع غش الوقود في بعض محطات غزة؟
نعم زميلي يوسف، أنا كما استعرضنا من قبل، أنا نرجع نحكي مرة تانية، هو مسألة الجهات الرسمية حاولت أن تقوم بضبط هذه الظاهرة من خلال هو رفع رسوم الاستيراد، لكن كما تحدث الأستاذ وائل هو أشار لمسألة مهمة، أنه زيت عشرة أو مادة النفطة أو مادة واتس بريت اللي هي ترابنتينة زي ما قلت أنا، أنه هي بتدخل أيضا في تستعمل في عمليات الدهان، يعني في عمليات الدهان ورش الدهان، وبالتالي أنت لما ترفع رسوم الاستيراد على هذه المواد صحيح أنك تقوم نوعا ما بضبط هذه الظاهرة، لكن في الوقت نفسه أنت بتسبب ضرر لفئة تانية وبالتالي
لمهن أخرى.
نعم لمهن أخرى، وبالتالي الأمر بحاجة إلى دراسة
ومتابعة حثيثة.
هذه المسألة الأهم، أنه 160 محطة عندك مش يعني من غير المعقول أن يكون شخص واحد يقوم بالمتابعة، وبالتالي كما قلت من قبل أنه هذا جهد جيد على المستوى الرسمي، لكن لا يكفي، لا يكفي الأمر، بحاجة إلى ورشات جدية يتم متابعة الأمر بصورة أفضل، بما يعمل على ضبط هذه الظاهرة، وفي الوقت نفسه لا يحقق أو لا يجلب ضرر لأصحاب المهن الأخرى.
هل جرى إغلاق مثلا بعض المحطات، تغريمها وما إلى ذلك؟
حسب المعلومات أنه نعم في بعض المحطات تم إغلاقها، لكن كانت الأمور تتم من خلال تسويات مالية ويتم إعادة فتح المحطة، وهذه مسألة سببها عدم وجود قانون ينظم قطاع المحروقات كما أوردنا في التحقيق. إحنا الرقم برضو جيد أنك توقفت عنده، أنت تتحدث عن 800 مليون لتر سولار مغشوش في السوق الفلسطينية، وهذا الرقم جيد جدا أو مهم جدا نتوقف عنده ويتم بحث الدراسة بصورة مستفيضة. وأهم المسألة مهمة أود الإشارة عليها في سياق الجهات الرسمية، أنه كان لافت أنه وزارة الاقتصاد دائرة التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد لا تملك إحصائية لكمية زيت عشرة اللي بتدخل قطاع غزة، وهذه إشكالية كبيرة جدا، إنه أنت ما بتعرف كمية الزيت اللي بتدخل غزة. الذريعة كانت من طرفهم إنه جميع الزيوت تدخل تحت تصنيف زيوت سيارات فقط. طب هل في تصنيف إنه هذا زيت عشرة، هذا زيت مثلا 40، هذا زيت 60، زيت 65؟ لا، الفكرة أنه لا، الزيت عشرة بدخل عادي لكن ما في إحصائية كاملة. وكان اللافت أيضا أنه إحنا بنحكي عن حوالي قرابة 3000 طن زيت سيارات بدخل غزة كل سنة، وهذه مسألة بحاجة إلى جهد في عملية الإحصاء وعملية الضبط وعملية كمان المتابعة والتفتيش. من غير المنطق أن يكون شخص واحد فقط يمارس عملية المتابعة والتفتيش على نحو 160 محطة. وأيضا أعتقد أنه ليس من المناسب أن تجري عملية الرقابة في شهر واحد وفي شهر محدد من العام نفسه. هذه إشكالية يجب التوقف عندها.
طيب هل من رسالة أخيرة تريد توجيهها في نهاية هذه الحلقة؟
أنا أعتقد أن المسألة مهمة جدا. أنا أعتقد أنه الظاهرة أو المتضررون من هذه الظاهرة هم كثر. كل من كل صاحب مركبة في قطاع غزة تسير في قطاع غزة هو متضرر من هذه الظاهرة. الأمر الآخر, نحن في واقع مكتظ بالأزمات, في واقع يتم مراكمة الأزمات, وبالتالي لا يجب أن نوجد بيئة مواتية لعملية الغش في الوقود لأن المتضررين أكثر. اسمح لي زميل يوسف قبل الختام أن أتوجه بالشكر إلى الائتلاف من أجل النزاهة والمساء الأمان, وتحديدا الأستاذ وائل بعلوشة والزملاء كمان في مكتب الضفة الغربية على أنهم أتاحوا لنا الفرصة في المشاركة في مبادرة تشجيع التحقيقات. بالمناسبة هذا التحقيق كان جزء من التحقيقات التي تقدمت المبادرة ونالت الثقة بأن تم تسليط الضوء على ظاهرة مهمة وخطيرة تمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني. وبالتالي أنا أتوجه لهم بالشكر على هذه المبادرة وعلى هذا التعاون والتشجيع. نهاية أنا أود أن أستقي جزءا من مما تحدث به الأستاذ وائل أن يتم الردع, وهي الرسالة التي يجب أن نخرج منها من هذا التحقيق, أن يتم الردع من خلال القانون. وبالتالي أنت مش ممكن أنك تواجه ظاهرة تسبب الضرر وتسبب تعارض مبدأ أو قوانين حماية المستهلك من خلال ردع فقط بدون قانون. لا, الأهمية أو الضرورة تتطلب أن يتم الردع من خلال القانون باعتبار أنه المدخل الأساسي لضبط الظاهر وحماية المستهلك.
أشكرك جزيل الشكر الصحفي من صحيفة الرسالة أحمد الكومي, موعد التحقيق بعنوان غش الوقود ربح مضاعف على حساب المواطن وسلامة مركبته. وأشكر أيضا من شاركنا في هذه الحلقة, الأستاذ وائل بعلوشة مدير مكتب أمان في غزة, والبروفيسور نظام الأشقر الدكتور في الجامعة الإسلامية, والمهندس عطية البرج المختص بتلوث الهواء في سلطة جودة البيئة. وأشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق, من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حماد, أعدلنا هذه الحلقة محمد السيد, وصاحبتكم من التقديم يوسف أبو حسين. السلام عليكم.